بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا حول أدلة القائلين بنجاسة الكتاب، وقد كان الحديث في النصوص الخاصة، وقد ذكروا مجموعة من الروايات أشرنا لبعضها مثل صحيحة سعيد الأعرج ورواية أبي بصير وصحيحة محمد بن مسلم. بقي عندنا في المقام مما ذكره المصنف في الاستدلال على نجاسة الكتاب روايات ثلاث. الرواية الأولى هي صحيحة محمد بن مسلم، واردة في الباب 14 من أبواب النجاسات. طبعا نقرأ كما قلت سابقا في المجلد الثالث من مجلدات وسائل الشيعة الطبع الجديد، الباب 14 من أبواب النجاسات، الحديث رقم 1، صفحة 419. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال، صحيح أعلائي جدا السند، سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. دلالتها على المدعى من خلال أمر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بالتجنب عن أوانيهم وطعامهم الذي يطبخونه، وهذا ظاهر في تنجس ما يلاقونه برطوبة، لأنه لا يوجد موجب لتقييد طعامهم المنهي عن بالمطبوخ إلا هذا، يعني بعد طعامهم الغير مطبوخ الجامد الجاف لا موجب للقول بنجاسته. إذن واضح أن تمييز الإمام عليه السلام بين كون الطعام طعاما مطبوخا وبين كون الطعام طعاما غير مطبوخ إشارة من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لنكتة دعت إلى هذا التمييز. تتمثل تلك النكتة في أن المطبوخ قد لوقي وطبيعي لوقي برطوبة توجب السريان فتحقق النجاسة، وغير المطبوخ وإن لوقي فالمفروض أن الملاقات من دون رطوبة مسرية للنجاسة، سريان النجاسة إلى المطبوخ جراء الملاقات بالرطوبة كاشف عن كون نجاستهم نجاسة ذاتية، فيثبت المطلوب حينئذ. هكذا يمكن أن يقرب الاستدلال. أجاب المصنف عن تقريب دلالة الرواية على المدعى بما ذكره الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه اعتبر صحيحة محمد بن مسلم ظاهرة في الطهارة وليست دالة على النجاسة. قال السيد الخوئي: لأنهم لو كانوا نجسين ذاتا فلا معنى للتفصيل بين الأواني ما يشربون فيه الخمر وما ليس كذلك، خب، والحكم بنجاستها مقتضى إذا كانوا نجسين ذاتا البناء مطلقا. ومن ثم ذكر وجه النهي عن طعامهم المطبوخ ما هو؟ لماذا؟ يقول السيد الخوي: إنما نهى الإمام عليه السلام عن طعامهم المطبوخ على أساس عدم انفكاك طعامهم المطبوخ عن لحم الخنزير وشحمه، ولأن أوانيهم متنجسة بمثل هكذا أمر ولم يتم تطهيرها على الوجه الشرعي. إذن هذه الرواية ناظرة لماذا؟ ناظرة للطهارة وليست ناظرة للنجاسة. أوضح، نقرأ: عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال لا تأكلوا في آنيتهم. لماذا لا تأكلوا في آنيتهم؟ لأن آنيتهم مما يطبخ فيها عادة شنو؟ ما هو نجس ذاتا كالخنزير وشحمه، وبالتالي سوف لم تطهر على الوجه الشرعي، فإذا وضع فيها طعام وإن لم يكن مشتملا على لحم الخنزير أو شحمه فإنه سوف يكون متنجسا بملاقاته للمتنجس، فيثبت حينئذ النجاسة. فالمنع من الأكل في آنيتهم لنجاسة الآنية نتيجة ما طبخ في الآنية، خب، ولا من طعامهم الذي يطبخون، لأن طعامهم الذي يطبخون إما أنه لا ينفك عن لحم الخنزير وشحمه، أو أن طعامهم مطبوخ في آنية قد طبخ فيها اللحم والشحم للخنزير، فتكون الآنية متنجسة ولم تطهر على الوجه الشرعي، فيتنجس طعامهم الذي لا يشتمل على شيء من ذلك نتيجة ماذا؟ نتيجة ملاقاته لهذا، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. فإذا واضح الكلام أن النهي إنما هو بلحاظ تنجس هذه الأواني، وليس النهي بلحاظ نجاسة الكتابي ذاتا. شتان بين الأمرين، لا دلالة له. لو لم نقبل كلام الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة فلا أقل، سوف نلتزم بأن الرواية أجنبية عن المقام، الرواية لم تثبت طهارة الكتاب ولم تثبت نجاسته، الرواية مسلطة للضوء على خصوص ماذا؟ على خصوص الأواني، وأن الأواني متنجسة فما يكون فيها من الطعام يتنجس جراء ملاقات المتنجس. طيب، إذن النتيجة أن الرواية لا دلالة لها على نجاسة الكتاب أصلا، وليكن لا دلالة لها على طهارة الكتاب كذلك، لا ضير عندنا. من الروايات التي استدل بها على النجاسة أيضا، استدلوا بصحيحة علي بن جعفر الواردة في الباب 14 من أبواب النجاسات، حديث رقم 9 صفحة 421 من نفس المجلد، وبإسناده شيخ الطوسي محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، قال إذا علم المسلم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل. طيب، الكلام في دلالة هذه الرواية، الرواية ظاهرة في الدلالة على النجاسة، إذ أن اختصاص الأمر بالغسل بغير ماء أو بالغسل بغير ماء الحمام الذي اغتسل به النصراني وغسل الحوض بعدما جلس عليه النصراني لا موجب له إلا ماذا؟ إلا نجاسة النصراني الذاتية، لأنه لو كان المانع هو النجاسة العرضية الطارئة على جسمه لا موجب للتخصيص بالنصراني، بل يلزم أن يكون ذلك شاملا لمن؟ للمسلم أيضا، لأنه إذا كان مثلا مدار الأمر على وجود نجاسة الدم، فخ نجاسة الدم سواء كانت على بدن الكتاب أم كانت على بدن المسلم موجبة للتطهير، فهذه النجاسة العارضة لا يفرق فيها بين مسلم وبين غيره، والأمر يقتضي هذا. فإذا لو كان المقصود هي النجاسة العارضة لكان ذلك موجبا للالتزام بأي شيء، الالتزام بكذا. أما لما كان المقصود هي النجاسة الذاتية واضح جدا موجب التفريق أو موجب التفصيل بين هذا وبين ذاك كما لا يخفى. إذن النتيجة الرواية دالة على النجاسة. المصنف ذكر تقريبا آخر أشير إلى تقريب المصنف. قال المصنف بأن المحذور في اغتسال النصراني ليس هو تنجس ماء الحوض، لأن المفروض أن ماء الحوض ماء كثير معتصم، وبالتالي زين ما دام الماء كثيرا معتصما نتيجة اتصاله بالمادة لا يمكن أن يقال بمجرد وضع المجوسي أو وضع الكتابي أو النصراني يده في الماء الكثير يوجب تنجسه، وإنما ماذا الموجب للتنجس في المقام؟ إما تساقط القطرات من بدنه أو يعني فيتنجس الحمام مو الماء، أو ملامسة يد لحواشي الحوض فحينئذ يتنجس الحوض مو الماء، يتنجس الكلام كله على نجاسة الحمام أو نجاسة الحوض مو نجاسة الماء عدل لولا. وهذا يثبت أن النجاسة نجاسة ذاتية وعليه يترتب الأثار. هكذا هذا ما يذكر في المقام. طبعا الرواية من حيث الدلالة قد ذكروا أنها أقوى من أقوى الروايات دلالة على المدعى والأنصاف كما قيل. المشكلة عندنا في الرواية سندية، ليش؟ لاحظوا الرواية مروية هكذا: محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن جعفر، يعني أن الشيخ الطوسي يروي هذه الرواية بسنده عن علي بن جعفر. وقد ذكر الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب أن ما رواه في التهذيب عن علي بن جعفر وذكر سنده أنه يرويه بطريق يقع فيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار لم يثبت توثيقه، والطريق إلى توثيقه إما توثيق القدماء لتوثيق العلامة له، فإن لم يقبل فطريق توثيقه عبارة عن كونه شيخ إجازة، فإن بني على تمامية شيخوخة الإجازة ولو بتفصيل ذكرنا غير مرة رتب الأثر، لو لم يقبل بالكبرى فلم يلتزم بأن شيخوخة الإجازة من أمارات التوثيق، ولم يقبل توثيق العلامة الحلي فعندها سوف يلتزم بعدم إمكانية اعتبار الرواية سندا كما لا يخفى.
مدرك توثيق علامة
ما عندنا مدرك، مو هذا الكلام. الدعوة أن العلامة الحلي، العلامة الحلي قد ظفر ببعض الكتب القدماء فيكون حاكيا، مثلا ظفر بكتاب ابن كتاب العقيقي، وبالتالي قد يكون حاكيا عن تلك الكتب القدمائية في مقام التوثيق. زين، مضافا إلى أنه ملاحظة نكتة مهمة: ما هو وجه حجية قول الرجالي؟ هل أن الوجه في حجية قول الرجالي كونه من باب الخبروية فلا نحتاج حينئذ إلى ملاحظة المدرك، من باب شهادة الثقة في الموضوعات إذا أفاد وثوقا أو اطمئنانا، أو من باب شهادة الثقة في الموضوعات مطلقا وملاحظة الجانب الحسي؟ لابد من ملاحظة زين الظن، لابد من ملاحظة النكتة في وجه حجية قول الرجالي، فإن لذلك مدخلية في مقام الاستدلال لإثبات الحجية، تفصيله هناك. على أي حال، إذن بمشكلة تعانيها أو يعانيها الخبر المذكور، بعضهم قد يعالج الإشكال بالتالي فيقول بأن الشيخ الطوسي قد ذكر في كتابه الفهرس أن له طريقين إلى كتاب علي بن جعفر، ولم يشتمل الطريقان المذكوران على أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وجميع ما جاء في كتاب التهذيب إنما هو مستل من كتاب علي بن جعفر، فعليه يلتزم باعتبار الرواية تعويضا لطريق الشيخ الطوسي المذكور في كتاب في المشيخة بطريق الشيخ الطوسي المذكور في الفهرس أحد الطريقين. أقول هذه الدعوة تتم لو أحرزنا أن الشيخ الطوسي قد صلى تربته الطاهرة ينقل من المصدر، وهذا قد يدعي البعض اعتمادا على ما ذكره الشيخ الطوسي في مقدمة التهذيب من أنه متى ما ابتدأ باسم الراوي فذاك يعني أنه ينقل من مصدره أو من أصله أو من كتابه، فبما أنه ابتدأ في المقام بعلي بن جعفر فذاك يعني أنه ينقل من كتاب علي بن جعفر فيثبت المطلوب. في المقام تحقيق رشيق أنيق دقيق متين جدا لبعض أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف في قاعدة لا ضرر ولا ضرار أشير له إجمالا في الحاشية. هل التزم الشيخ الطوسي فعلا بأن من ابتدأ بذكره في مطلع الرواية فذاك يعني أنه ينقل الرواية من كتابه أم لا؟ دي نقطة مهمة، تجد هذا التحقيق بكل حيثياته هناك يمكنك المراجعة. أيضا نقطة مهمة، هل يمكن الجزم بأن جميع ما ينقله الشيخ الطوسي ينقله من الكتاب؟ يعني فعلا التزم الشيخ بهذه النقطة أم أن الشيخ الطوسي كما نقل من الكتاب يمكن أن ينقل من الروايات التي لم تثبت في الكتاب وهذا محتمل واحتمال وارد، فبالتالي كيف يعالج؟ بالنتيجة مع وجود هذه المشكلة السندية قد يصعب البناء على اعتبار الرواية المذكورة محل البحث والحكم بكونها صحيحة أو بكونها معتبرة إلا إذا اطمأننا كما هو غير بعيد إلى وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى. واضح الحمد لله. طيب لا يعني خب أما الالتزام بأن الشيخ الطوسي إذا ابتدأ باسم الشخص إنصافا ما أفاده المحقق المعاصر دامت أيام بركاته في قاعدة لا ضرار متعين، وبالتالي لا مجال لرفع اليد عنه، أن الأمر ليس على إطلاقه، ده جانب. جانب الآخر أساسا نحن نلتزم بأن العطار الابن يمكن الحكم بوثاقته لتوثيق العلامة الحليلة واعتبار مروياته، بل إنني قد ذكرت غير مرة حتى لو لم نبني على اعتبار وثاقة العطار الابن فإن وجوده في السند لا يضر، لأن ذكره أساسا مجرد ممر لاتصال السلسلة السندية، فذكره أساسا لا أثر عملي إليه ولا يرتب عليه أي أثر من قريب أو بعيد. مثل اليوم مثلا عندما أنا أستجيز فلانا لأروي كتاب الكافي من باب التبرك ليس إلا ما في أي مشكلة، تامت الدلالة وتامت السنة. خب أيضا من النصوص التي استند إليها في المقام صحيحة هارون بن خارجة وهي مذكورة في الباب الرابع عشر من أبواب الوسائل من أبواب النجاسات حديث رقم 7. طبعا صحيحة تعبير المصنف أنا أقول صفحة 420. وعنهم يعني محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد عن إسماعيل بن مهران إسماعيل بن مهران عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم، قال لا. تقريب دلالتها على المدعى بملاحظة أن النهي ليس عن مؤاكلة المجوس وإنما النهي منصب على الأكل من طعامهم، لا تأكل من طعام المجوس، ولا ريب بأنه لا وجه للنهي عن ذلك سوى نجاسته. فإذا عندما يقول عليه أفضل الصلاة والسلام لا تأكل من طعام المجوس فذلك يشير إلى نجاسته لملامسته لهم الكاشف عن نجاستهم الذاتية وهو المطلوب. إذا انصب النهي على عدم الأكل من طعام المجوس، وعدم الأكل من طعام المجوس لكونه ملامسا لهم، وملامسته لهم تثبت النجاسة للطعام فيثبت نجاسة المجوس نجاسة ذاتية وهو المطلوب.
طبعا هذا كما تشير في الرواية يرد فيها أيضا نفس ما ورد في الرواية الأولى التي ذكرنا، مثلا أنه التنجس مثلا بالخمر وغيرها، التنجس مثلا بما
أن الأواني أن أقوم
في أن في وجه ثاني أن الإمام مقام الإمام يتنزه مثلا عن مؤاخرة المجوس بما شابه، يعني لا يليق بإمام المسلم
جميل جدا. أما الأول أشار له المصنف، إن قلت إن من المحتمل جدا أن يكون مصب الناهي بلحاظ النجاسات الإشكالكم التي يزاولها المجوسي لأن أوانيهم تشتمل على الخمر أجلكم الله، يطبخ فيها لحم الخنزير أجلكم الله، شحمه أجلكم الله، وبالتالي يكون داعي النهي عن مؤاكلته زين او الاكل من طعامه هو كونه اما متنجسا او يعني اشتماله على شيء مما ذكر لحم الخنزير او شحمه، او لكونه متنجسا على اساس ان الاواني لم تطهر بوجه شرعي صحيح. فإذا ليس منشأ النهي لنجاسة الكتاب الذاتية في نفسه. يقول المصنف نجيب عن ذلك بأن هذا الذي ذكرتموه وإن كان محتملا إلا أنه خلاف الإطلاق. لاحظوا، إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم، ما قيد الرواية السابقة تحدثت عن الأواني وقالت الأواني التي يشربون فيها الخمر، وهي تقريبا رواية محمد بن مسلم، لاحظوا حديث رقم 1 في نفس الباب، لا تأكل في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر، يعني فآكل من طعامهم مطلقا من دون فارق بين الآنية التي يطبخون والآنية التي لا يطبخون فيها لحم الخنزير وشحمة، بين الآنية التي يشربون فيها الخمر والآنية التي لا يشربون فيها الخمر، فالرواية مطلقة من دون تقييد. فما دام في المقام إطلاق لا مجال لتحديد أو تخصيص ذلك بهذا الجانب. 1. 2. أيضا إضافة الطعام للمجوسي ظاهرة في أن الموجب للنهي هو مباشرة المجوسي للطعام، وهذا يثبت نجاسته الذاتية كما لا يخفى. فإذا النتيجة لا مجال لرفع اليد عن الدلالة وحملها على ما ذكرتم كما هو واضح.
ذكرت سماحة الشيخ الوجه الأول هذا اللي تفضلت الآن ذكرت، الوجه الثاني
أجيب
عنه أنه حتى الوجه الأول سماحة الشيخ الأسفل قد يقال بأنه من باب النجاسات العارضة، يعني أن المجوسي فيه تعرض عليه نجاسات أو لكونه لا يتنزه مثلا عن النجاسات هذه التي تعرض عليه، فبالتالي يتنجس الطعام ليس للنجاسة الذاتية وإنما للنجاسة العارضة. فالرواية وإن كانت لم تتطرق إلى قضية مثلا الأواني والخمر وما شابه وكذا، فيقال بأنها مطلقة من هذا الجانب، بس لعل الإمام اعتمد على أمور موجودة ثابتة.
محتمل الكلام اللي ذكرته أخيرا له وجه، أن يقال بأن داعي الاجتناب زين ليس النجاسة الذاتية وإنما النجاسة العارضة، وبالتالي يبقى الكلام عندنا في كيفية علاج الإطلاق. يعني الكلام اللي تتفضلوا به أن النظر إلى النجاسات العارضة لو أمكن أن نقول بأن هذا يمثل قرينة ارتكازية في ذهن المتكلم والمستمع، فحينئذ بل يمكن البناء على عدم تمامية دلالة الرواية في النجاسة الذاتية. أما لو لم يمكن الالتزام بأن قيل بأنه هذا الارتكاز بالنجاسات الطارئة غير واضح عند المستمع عند السائل أو عند المتكلم أقل عند السائل، فعندها سوف يلتزم ببقاء الإطلاق على حاله، لأنه لا يوجد ما يمنع من الاستناد إلى الإطلاق كما لا يخطى. هذا زين. أما قضية أن المورد من موارد تنزه الإمام عليه السلام عن القدرات المعنوية، أقول يعني كون الإمام عليه السلام في مقام البيان، بيان الحكم والموضوع والمتعلق، وهو بيان لحكم شرعي مانع من أن يحمل المورد على مثل هكذا مقام فلا حرج.
إن
القضاء وقب واضح هناك التنزه في القدارة المعنوية، يعني قدارة معنوية يبقى محتمل، يعني قصدكم أنه ما يوجب التقيؤ، ما يوجب التهيؤ، ما يوجب، يبقى أيضا محتمل. ولذا أنصافا دلالة رواية له هارون بن خارجة على المدعى ليست واضحة، وإن كان المصنف أراد البناء على تمامية دلالتها كما يظهر من أنا أسلم إياكم. هذا كله طبعا الكلام من حيث الدلالة، وأما الكلام من حيث السند فقد اشتمل سندها على محمد بن زياد، لاحظوا، عنهم عن أحمد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة. من هو محمد بن زياد؟ هذا محمد بن زياد مردد بين اثنين، الأول محمد بن زياد المعروف بابن أبي عمير وهذا لا إشكال في وثاقته، والثاني هو محمد بن زياد بن عيسى البزاز بياع السابري، وقد يوثق لرواية صفوان بن يحيى عن، فإن قبلنا أن مجرد رواية صفوان عن شخص موجبة للبناء على وثاقته كان مقتضى ذلك الحكم بوثاقته وإلا فلا. هذا إذن تمام الكلام في الروايات، وقد تحصل مما تقدم بنظر المصنف تمامية دلالة روايتين من نصوص النجاسة، وأن دلالتهما على ذلك بالظهور وليس نصا، وإنما الذي أتصور حصر ما تم دلالته فقط في خصوص صحيحة علي بن جعفر، إذن أما بالنسبة لصحيحة هارون بن خارجة فدلالتها على المدعى كما ذكرتم، وأضم صوتي لصوتكم، غير واضحة. الكلام الآن في أدلة الطهارة في مقابل ما دل على النجاسة، يوجد عندنا مجموعة من النصوص تدل على طهارة الكتابي أيضا، وقد أشار المصنف إلى بعض منها، نشير لبعض تلك النصوص التي ذكرها المصنف في المقام، منها على سبيل المثال صحيحة عيص بن القاسم. صحيحة العيص بن القاسم واردة في الباب 54 من أبواب النجاسات الحديث الأول، صفحة 497 من المجلد الأول من وسائل الشيعة، المجلد الثالث عفوا من وسائل الشيعة الطبع الحديث. محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيسى بن القاسم، والرواية من الصحيح الأعلائي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي فقال إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس. هذه الرواية ظاهرة في طهارة الكتابي، لأنه لا معنى لتقييد جواز المؤاكلة بطعام المسلم أو بوضوء الكتاب الذي هو عبارة عن غسل اليد، إذا كانت نجاسة الكتاب ذاتيتان فحينئذ سوف يتنجس الطعام على كل حال بسبب مسهم له بأيديهم برطوبة، وهذا مانع من حلية التناول. إذن عندما يقول طعامك إشارة إلى أن أوانيهم لا تخلو عن نجاسة بسبب ما يطبخ أو يشرب فيها، فأكلك أكلك معه من طعامك مانع من أن تكون نجاسته نجاسة ذاتية وكاشف عن كونه طاهرا وليس نجسا، فيثبت المطلوب. ويتأكد عندما قال بعملية الوضوء يعني غسل اليدين قد يكون أمرا تعبديا من أجل رفع القذارة، أو رفع ما يحتمل من وجود نجاسة في يديه على سبيل المثال، وإن كان ده أمر تعبدي أتصور أكثر من كونه عملية تطهير أو رفع قدارة متصورة. النتيجة أن الرواية دالة. هنا قد يستشكر أحدكم فيقول سنتمسك بمفهوم الرواية، ومن خلال مفهوم الجملة الشرطية سوف نثبت أن الرواية تدل على نجاسة الكتاب نجاسة ذاتية. سنقول هكذا: الرواية قالت إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس. طيب، جيب مفهوم الجملة الشرطية: إذا لم يكن من طعامك أو لم يتوضأ ففيه بأس، فحينئذ سوف يرجع المحذور إلى ماذا؟ سوف يرجع المحذور إلى أو سوف يرجع المحذور فيثبت نجاستهم. قلت هذا الكلام لن ينفع. لماذا؟ أحسنتم. سوف نقول بأن هذا الإشكال لا يرد، لأن المحذور لا يرجع إلى نجاستهم الذاتية، وإنما سوف يرجع إلى نجاسة طعامهم أو النجاسة العارضة على أيديهم. وأين هذا مما نحن بصدد؟ قلنا يأكلون الخنزير، يأكلون شحما، يشربون الخمر، فيتنجس طعامهم بتلك الأشياء، أو يكون طعامهم مشتملا على تلك الأشياء الموجب للالتزام بالنجاسة حينئذ فالطعام، وليس دالا على نجاستهم ذاتا. فأين هذا من ذاك؟ كذلك أيضا التقييد بالوضوء الذي هو غسل اليدين، فإنما ذلك لأجل رفع محذور النجاسة العرضية المحتملة، لأنهم يباشرون النجاسة ولا يغسلونها بالطريقة الشرعية. فيبقى الأمر: الأصحاب القائلون بنجاسة الكتاب ذاتا سووا هذه الرواية. هذه الرواية الآن وضح من خلال بياننا الذي ذكرنا تمامية دلالتها على طهارة الكتاب. زين، شو سوى الأصحاب؟ الأصحاب عمدوا إلى حمل الرواية على محامل تمنع من دلالتها على الطهارة، فقالوا بأن المقصود من مؤاكلته مؤاكلته في الأجسام الجامدة، أو المقصود من مؤاكلته أن تأكل في إناء ويأكل في إناء، فلا يتحقق السريان للنجاسة حينئذ. يعني مثلا تقدم له قطعة كيك، فبالتالي قطعة كيك جامدة، فلو مسها لا يوجب ذلك سريان النجاسة، أو أنت في إناء وهو في إناء فلا يتنجس الإناء الذي تأكل فيه أنت لعدم سراية النجاسة من إناء لإناء. زين، وأما الوضوء لا تعجلوا، وأما الوضوء فقالوا من أجل فإن قالوا إن ذلك من أجل رفع القاذورات التي تسبب نفور الطابع والميل إلى التقيؤ وما شابه، أو أن الوضوء لكونه أمرا من آداب المائدة كما لا يخفى. بل تفضلوا الآن.
لا أقول هذا اللي تفضلوا فيه خلاف الظاهر.
أحسنتم. جميع ما ذكر من وجوه خلاف الظاهر، جموع أو حمل تبرعي لا قيمة له ولا أثر كما لا يخفى. النتيجة أن الرواية تامت الدلالة على الطهارة، وليس في سندها من يخدش فيه كما قد سمع. صحيح أعلائي جدا. من الروايات التي استند إليها في المقام أيضا صحيحة عبد الله بن سنان، واردة في الباب رقم 74 من أبواب النجاسات، حديث رقم 1 صفحة 521. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان. الرواية من حيث السند من الصحيح الأعلائي. قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. تقريب الاستدلال بها، لا تعجلوا، تقريب الاستدلال بها أن يقال هكذا: لقد تضمنت الرواية أو الصحيحة حكم الإمام عليه السلام على الثوب الذي استعاره الذمي بالطهارة، مع أنهم عادة ما يتعرقون مثلهم مثل بقية البشر، وهذا يعني طهارتهم الذاتية، إذ لو كانوا نجسين ذاتا مع ثبوت عملية التعرق فإن ذلك سوف يؤدي إلى السريان، وبالتالي سوف يستوجب الحكم بالنجاسة. وقد يجاب عن هذا التقليد، فضل تقولوا الآن أصح نجي عن صراحتها، قد يجاب عن هذا التقليد فيقال بأن الثوب المستعار هو الثوب الخارجي الذي يلبسه الإنسان ويخرج به أمام الناس، ويلبس تحته عادة ثيابا داخلية ساترة لكل البدن. وقد كان من عادة العرب سابقا لبس الثوب فوق الثوب وعليه، فليس معلوما أن تتجاوز رطوبة البدن للثوب الخارجي المستعار عليه يكون حكمه عليه السلام بالطهارة على الثوب المستعار إبقاء لحالته السابقة، كما لا يخفى ولا ربط لذلك بمسألة طهارة الكتابية أو نجاسته. خب
بس أتصور
مثلا قصدكم أن تكون يده رطبة مثلا فيضعها على الثوب الخارجي. جميل 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 جميل.
فمصب الإمام كله في قضية أنه هو ينجس، فلو كان هذا محتمل فكان الإمام.
جميل جدا جميل جدا. يمكن أن أدفع الإشكال الذي ذكرته أنا زين وأجبتم عن بس بهذا البيان، يعني أنا أصيغ كلامكم ببيان آخر. يمكن أن نقول هكذا: بأن العادة قاضية زين أن يتعرض الثوب المستعار كغيره من الثياب للتلوث والاتساخ، ومن البعيد أن يعيد المستعير الثوب بوساخته، بل لا بد أن يقوم بغسله، ما يوجب تنجسه بالملاقات مع الرطوبة المسرية. ومع ذلك نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد حكم بماذا؟ قد حكم بالطهارة. فإذا هذا دليل على أن الكتابية ليست نجاسته نجاسة ذاتية، وما دام الكتابي نجاسته ليست ذاتية لا مجال للقول، دلالة الرواية على الطهارة. وقد نقرب دلالة الرواية على طهارة الكتابي ببيان آخر حاصل: إن طهارة الكتابي الذاتية مرتكزة في ذهن السائل، لذلك لم نرى السائل يسأل عن الكتاب نفسه من حيث الطهارة والنجاسة، وإنما ركز السائل سؤاله على النجاسات العرضية كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير. إني أعير الذمي ثوبي، لاحظ، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير. ركز على النجاسة العارضة ولم يتعرض إلى النجاسة الذاتية، فكأن في ذهنه ارتكاز، كأن في ذهنه ارتكازا مفاده طهارة الكتاب ذاتا. زين قب. والإمام عليه السلام لم يردع عن هذا الارتكاز الذهني، فيثبت المطلوب وهو دلالة الرواية على ماذا؟ دلالة الرواية على الطهارة. إذن الرواية من حيث الدلالة أيضا تاما على طهارة الكتاب، ومن حيث السند لا يوجد في سندها من يخدش فيه. من الروايات التي استدل بها في المقام أيضا صحيحة إبراهيم بن أبي محمود، واردة في الباب 14 من أبواب النجاسات، حديث رقم 11 صفحة 422. وعنه شيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة؟ قال: لا بأس، تغسل يديها. تقريب دلالتها على المدعى، نقول: دال الرواية المذكورة تامة الدلالة على الطهارة الذاتية، دلالتها على الطهارة الذاتية واضحة، إذ لو كانت النصرانية نجسة ذاتا فلا معنى لأن تغسل يديها، بل سوف يزداد الأمر سوءا. تظهر الفائدة وين؟ لو كانت النجاسة نجاسة عرضية فإنها سوف ترتفع بالغسل، فدلالتها على المقام تام. الكلام وين؟ الكلام فيما ذكره الأعلام حول هذه الصحيحة. سيد الحكيم قدس الله تربة الطاهرة في المستمسك له كلام، سيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة في التنقيح له كلام، سيد الشهيد في بحوث في شرح العروة الوثقى حول هذه الرواية له كلام، سيد البلبيقاني في كتابه طهارة أهل الكتاب له كلام. ماذا قال أعلامنا حول هذه الرواية وكيف تعاطوا معها؟ هذا ما نتعرضه في البحث القادم، والحمد لله.